آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تقدم لنا في الأيام الماضية مبدأ قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه ودعوته إياهم إلى الله جل وعلا وعدم استجابتهم له مع طول مكثه بين أظهرهم. فقد مكث يدعوهم إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى الله ولم يستجب معه إلا القليل، لم يستجب له إلا القليل. وما حمل معه في السفينة كما قيل إلا 80 أو 72 أو 10 أشخاص أو 7. ثم إن الله جل وعلا أمره بصنع السفينة، وما كان يعرف كيف يصنعها، فأرشده الله جل وعلا إلى صنعها فصنعها. يقول جل وعلا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال جل وعلا حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا، حتى هذه هي الابتدائية، دخلت على الجملة الشرطية وهي قوله إذا جاء أمرنا، وهي غاية لقوله جل وعلا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. اصنع الفلك السفينة بأعيننا بمرأة من الله جل وعلا ووحي منه. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها، يصنعها حتى إذا جاء أمر الله، حتى إذا جاء أمرنا بإهلاك القوم، يستمر في الصنع حتى يأتي أمر الله جل وعلا بإهلاك القوم يركب السفينة هو ومن معه كما أمر الله جل وعلا. وفار التنور, وفار التنور. العلماء رحمهم الله في هذه الجملة عدة تفاسير. وفار التنور قول الجمهور المراد بالتنور وجه الأرض عموما, وفار بمعنى خرج الماء منه. حتى إنه كان يخرج الماء من التنور الذي هو مكان إيقاد النار, فأمر الله جل وعلا لا يرده شيء. مكان إيقاد النار التي المكان الذي توقد فيه النار بدأ الماء ينبع منه ومن كل وجه الأرض. وفار التنور قيل المراد بالتنور كما روي عن علي رضي الله عنه الفجر, يقال تنور الفجر إذا طلع, يعني أنه موعد إهلاك القوم طلوع الفجر. وقيل المراد بالتنور مرتفعات الأرض. وقيل المراد بالتنور عين في جزيرة العرب. وقيل المراد في قوله جل وعلا وفار التنور أي حل العذاب بالقوم, نزول العذاب بالقوم. فار التنور بمعنى نزل العذاب في القوم, وهذا كناية كما يقال في الحرب حمي الوطيس, يعني اشتد الحرب. وفار التنور نزل العذاب على القوم فلا مرد له. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها, أي في الفلك أي السفينة, احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن, هؤلاء هم المحمولون في السفينة. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين, من كل التنوين عوض عن مضاف إليه مفهوم من السياق. قل نحمل فيها من كل شيء, كل شيء فحذف المضاف إليه وعوّر عنه التنوين, من كل زوجين اثنين, والزوجان هما الاثنان اللذان لا غنى لأحدهما عن الآخر. والمراد والله أعلم الذكر والأنثى, يقال زوجين ويقال للواحد زوج, فيقال علي وفاطمة زوجان, وعلي زوج فاطمة, وفاطمة زوج علي, فكلمة زوج تطلق على الذكر والأنثى. من كل زوجين اثنين الذكر والأنثى, وهذه رحمة من الله جل وعلا بعباده لبقاء النوع من الحيوانات كلها, فحمل الذكر والأنثى من كل نوع من أنواع الحيوان والدواب والطيور. من كل زوجين اثنين، كما أن كلمة زوج تطلق على الصنف والنوع، كما في قوله جل وعلا: وأنبتت من كل زوج بهيج، من كل صنف أو نوع من أنواع النبات. من كل زوجين اثنين وأهلك، والمراد أهلك أهل بيتك. وأهلك أهل بيتك أولاده سوى واحد منهم، وزوجات الأولاد، الأولاد أربعة، واحد هالك وثلاثة ناجون معه، وزوجات الأولاد الأربعة، وقيل زوجته معهم وقيل هي من الهالكين. وأهلك يعني أهل بيتك، احملهم في الفلك، إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه القول. قيل استثناء من الأهل، استثناء من الأهل، احمل أهلك إلا من سبق عليه القول، بالإضلال في أنه ضال هالك مع الهالكين. لأنه لم ينجو أهل البيت كلهم، وإنما نجا بعضهم، وحكم الله جل وعلا بالهلاك على البعض، فهم المستثنون في قوله إلا من سبق عليه القول، وهم ابنه وزوجته على ما قال بعض المفسرين. وقيل إن الاستثناء في قوله إلا من سبق عليه القول يعني من كل زوجين اثنين، يعني من جميع الناس، إلا من سبق القول من الله جل وعلا بأنه هالك من الكافرين، من عموم الناس فلا يحملون، إلا من سبق عليه القول ومن آمن. واحمل في السفينة من آمن، فالمحمولون في السفينة من كل زوجين اثنين وأهل بيته إلا من استثني منهم ومن آمن، آمن بنوح عليه السلام. قال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل، أفراد قلة مع طول مكثه بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام. وما آمن معه إلا قليل. وقال: اركبوا فيها. قال للجميع، قيل المراد من يعقل، وقيل المراد الكل، لأن الله جل وعلا قادر على أن يجعل من لا يعقل يدرك هذا الأمر من نوح عليه السلام. وقال نوح: وقال اركبوا فيها، أي في السفينة الفلك، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. اركبوا فيها أي في السفينة حالة كونكم مسمين الله جل وعلا، ذاكرين اسم الله. وقال اركبوا فيها بسم الله، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم التسمية عند الركوب كما شرعت عند الأكل والشرب. بسم الله مجريها يعني سيرها في البحر، تسير بسم الله جل وعلا. والتسمية عند الركوب سبب من أسباب النجاة بإذن الله. بسم الله مجريها، يعني مسيرها، ومرساها مكان رسوها ووقوفها، يعني هي تجري بأمر الله وتقف بأمره جل وعلا. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. مجريها فيها الإمالة بين الياء والكسرة. إن ربي لغفور رحيم، مناسبة ختم هذه الآية بصفة المغفرة والرحمة لله جل وعلا، لأنه يرحم المؤمنين عند ذكر العذاب، عند ذكر عذاب الظالمين وإهلاكهم، فهو جل وعلا يرحم المؤمنين وينجيهم. إن ربي لغفور رحيم. غفور ورحيم صفتان لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ونقول كما قال السلف رحمة الله عليهم: المعنى معلوم والكيف مجهول، ولا نشبه ربنا بخلقه تعالى وتقدس، ولا نعطله من صفاته خشية التشبيه، وإنما نقول إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ولا يجوز أن نقول في صفات ربنا كصفات الخلق، في أن الرحمة رقة في القلب ونحو ذلك. الرحمة لله جل وعلا، هو رحيم بعباده، يرحم من شاء على ما يليق بجلاله وعظمته. والواجب إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه العزيز، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والإثبات كما هو معلوم توقيفي، أي لا نثبت لربنا من الصفات إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا نثبت لربنا صفة لم تثبت في الكتاب أو السنة. والنفي إجمالا، النفي إجمالا، ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات العيب والذم والنقص، فهو منزه جل وعلا عن جميع صفات النقص والعيب والذم. والإثبات حسب ما ورد في الكتاب والسنة، ولا نحكم عقولنا في إثبات الصفات لله جل وعلا على ما نعرفه في البشر من صفات الكمال في البشر، وإنما صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا نقول كل صفة كمال في البشر نثبتها لربنا، لا، وإنما الإثبات توقيفي، يعني نتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة. ونضرب لذلك مثلا من صفات البشر، مثلا فالبشر الذي يولد له وينجب في صفة كمال، والله جل وعلا منزه عن الولد، فهو جل وعلا كما وصف نفسه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الله جل وعلا: وهي تجري بهم في موج كالجبال. هي أي السفينة الفلك تجري بهم بأمر الله جل وعلا في موج كالجبال. الأمواج ما ارتفع من الماء بسبب قوة الريح، ما ارتفع من الماء بسبب قوة الريح والعواصف. وشبه الله جل وعلا هذه الأمواج بأنها كالجبال من قوة ارتفاعها، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه، ناداه لعله يؤمن بالله فيركب مع أبيه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، في معزل يعني اعتزل نوحا، اعتزل أباه ومن آمن به فكان مع الكافرين، أو في معزل يعني في مكان لم يغرق فيه بعد، في معزل عن الغرق حتى الآن لم يغرق، فهو ممكن أن يؤمن ويركب. وكان في معزل يا بني اركب معنا، يناديه متحببا إليه بلفظ البنوة، يا بني اركب معنا، اركب في السفينة، آمن بالله واركب لتنجو من عذاب الله، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لا تكن مع الكافرين الهالكين. بماذا أجاب الابن؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لا تهتم لي، أنا سأنجو، كأنه يقول أنا سأنجو، أصعد إلى أعلى جبل وأسلم ولن أغرق. قال سآوي إلى جبل يعصمني، ينجيني وينقذني من الماء. لماذا أجاب الأب نوح عليه السلام؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا شيء ينجي من عذاب الله، لا جبل ولا غيره، لا عاصم. وقيل المراد لا أحد معصوم من النجاة. اجلس. لا عاصم، لا معصوم من النجاة، لا معصوم من الهلاك إلا من رحم الله. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إلا من رحم الله جل وعلا، فلا شيء ينجي من عذاب الله، لا جبل ولا غيره. وذلك أن المياه ارتفعت فوق قمم الجبال أذرع كثيرة. وحال بينهما الموج، حال بين نوح وابنه، فغرق الابن، أو حال بينهما الموج، حال بين ابن نوح والجبل الذي يريد أن يصعد عليه، حال بينهما الموج فصل بينهما فكان من المغرقين، يعني من الهالكين، من الغارقين مع الكافرين. وفي هذه عبرة عظيمة، نوح عليه السلام رسول الله وأول رسل الله إلى أهل الأرض ومن أولي العزم
ما استطاع أن يهدي ابنه من الغواية والضلالة، وذلك أن الهداية بيد الله جل وعلا. فالهداية التي هي التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا وحده. ونوح عليه السلام وغيره من الخلق من الرسل والأنبياء والعلماء والدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة لا يستطيع أن يقذف الإيمان في القلوب، وإنما الذي يلقي الإيمان في القلوب هو الله جل وعلا وحده. وقد قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لما حرص على هداية عمه أبي طالب ودعاه إلى الله وهو في حالة الاحتضار لعله يؤمن، وأبى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على الكفر، قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإنما على العبد أن يسأل الله جل وعلا الهداية له ولذريته ولمن أحب، يتضرع إلى الله جل وعلا طالبا الهداية من الله ممن يملكها. والرسل والأنبياء والصالحون والدعاة إلى الله بيدهم هداية الدلالة والإرشاد، يرشدون ويدلون، لكن لا يستطيع أن يقذف الإيمان في القلوب. وهداية الدلالة والإرشاد في قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهداية التوفيق والإلهام في قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. أمر الله جل وعلا الأرض بأن تبلع ما ظهر على سطحها من الماء، وأمر الله جل وعلا السماء بأن توقف نزول الماء. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. غيض بمعنى غاض وذهب، يعني ذهب الماء في جوف الأرض بإذن بأمر الله جل وعلا. وغيض الماء وقضي الأمر، قضى الله جل وعلا الأمر وأحكمه بإغراق الظالمين. واستوت على الجودي، السفينة إلى بقي فيها نوح عليه السلام ومن معه 150 يوما، وقيل أقل وقيل أكثر والله أعلم. واستوت على الجودي، الجودي جبل يسمى بهذا الاسم في جهة الموصل العراق، قيل هذا هو الجبل الذي استقرت عليه ورست عليه جودي الجبل، أي جبل، لأنه ورد في اللغة أن كل جبل يقال له جودي. واستوت أي السفينة الفلك على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قيل القائل نوح عليه السلام قال أبعد الله بعدا للقوم الظالمين، أي أبعد الله جل وعلا الظالمين. وقيل القائل الله جل وعلا خبر الله جل وعلا بأنه أبعد القوم الظالمين. وفي قوله جل وعلا الظالمين دلالة الجملة على سبب الهلاك، وأن سبب الهلاك هو الظلم، لأنهم أهلكوا وأغرقوا بسبب ظلمهم. والله جل وعلا يبتلي عباده ثم يظهر نصر أوليائه ويحذل أعداءه ويهلكهم، فيكون لأعداء الله خزي الدنيا وعذاب الآخرة والعياذ بالله. وينصر الله جل وعلا من آمن به، كما قال الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم في الدار الآخرة. كما أنها اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يخزي أعداءه، أن يصيبهم بخزي الدنيا، وإن نالوا ما نالوا من الجاه والسمعة في أول الأمر فلا بد أن تكون الدائرة عليهم ليصابوا بخزي الدنيا مع ما أعد الله لهم من العذاب الدائم السرمدي. والله جل وعلا يسوق قصص الأنبياء للعظة والعبرة، فمن وفقه الله جل وعلا اتعظ واعتبر واتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته، ومن كان قلبه معرض عن طاعة الله فإنه يسمع القصص والمواعظ ولا يتأثر بذلك ولا يستفيد. ومن هذا نأخذ أنه يجب على العبد أن يتضرع إلى الله جل وعلا وأن يسأله التوفيق والهداية، ولا يتكل على قريب مهما كان رحيما به رؤوفا. وقد ضرب الله الأمثال عظة وعبرة لعباده، كما قال الله جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. مع كونهما زوجتين لرسولين من رسل الله جل وعلا لم ينفعاهما بشيء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فامرأة فرعون لما وفقها الله للهداية والاستقامة على الحق والإيمان بموسى عليه الصلاة والسلام لم يضرها كونها زوجة أشقى خلق الله جل وعلا فرعون. فالتوفيق بيد الله والهداية بيده، وهو الذي جل وعلا يعطي الإيمان من أحب ويحرم الإيمان من أبغضه عدلا منه ولحكمة عظيمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل كم مقدار الزكاة في 2000 ريال؟ 1000 ريال فيها ربع العشر، وربع العشر 25 ريالا، والألفان فيها 50 ريالا، ربع العشر من كل 100 2.5. يقول من أدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة
هل عليه أن يأتي بثلاث ركعات معها لتكون صلاة الظهر؟ أما لا يعمل تدرك الجمعة بإدراك ركعة، فإذا أدرك الركوع في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، فعليه أن يضيف عليها ركعة أخرى وقد تمت جمعته. إذا أدرك ركعة أتمها جمعة أضاف إليها ركعة ثانية، وأما إذا لم يدرك ركعة فقد فاتته الجمعة فعليه أن يأتي بأربع ركعات الظهر. يقول السائل: أنا موظف ومتزوج ولدي 12 ولد، ووالدي يطالبني بأن أدفع له مال بصفة مستمرة، علما بأن عندي 4 إخوان لا يطلب منهم مثل ما يطلب مني، والوالد موظف إلى آخر ما قال. هل يلزمني أن أدفع له كل ما يطلب مني؟ وهل إذا رفضت إعطاءه آثم بذلك أم لا؟ الوالد إذا كان عنده دخل وله مال فلا يأخذ من ولده ما يضره، يضر الولد، وإذا لم يكن للوالد مال ولا راتب وليس له دخل فنفقته على أولاده كلهم على حسب استطاعتهم، كل على حسب استطاعته، ولا تكون على واحد منهم أو على بعضهم دون بعض، وإنما تكون على المستطيعين منهم، يفرضها الحاكم عليهم على حسب استطاعتهم. ولا يجوز للوالد أن يكلف ولده ما لا يستطيعه، وكلما تسامح الوالد مع ولده فهو مأجور بذلك وحري أن يناله نصيب من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: رحم الله والدا أعان ولده على بره. ويجب على الولد بر أبيه، يجب عليه البر ويجب عليه الإنفاق على أبيه إذا كان أبوه في حاجة إلى الإنفاق عليه. وأما إذا كان الأب مستغني فلا يلزم الولد أن يستدين ليعطي والده، لا يلزمه، وإنما عليه أن يعطيه مما يقدر عليه مما بين يديه، ولا يستدين ليلحق الدين على نفسه ليعطي والده، وإنما يعطيه مما توفر بين يديه. يقول لي جار لا يصلي في المسجد مع المسلمين، وقد نصحته فصلى وقت يسير ثم توقف، وله الآن أكثر من 2 سنين لا يصلي في المسجد إلا في رمضان، ما الذي يجب علي نحوه؟ يجب عليك يا أخي استمرار النصيحة، الاستمرار في النصيحة وبذلها في كل وقت، ولا تيأس، كرر النصيحة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات
قال الصحابة رضوان الله عليهم: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتبذل له النصيحة لعل الله أن يهديه، وأبشر بالخير إذا هداه الله على يدك، ورغبه في الخير ولا تضجر أنت ولا تيأس منه، واصدق مع الله نحوه، لأنك قصدك النصيحة، واجعلها سرا بينك وبينه، ولا تنصح والناس يسمعون، فلا يقبل منك. فإذا نصحته سرا وأظهرت له محبتك إياه ورغبتك في أن ينال خيرا في الدنيا والآخرة، وأنك تود له ما تود لنفسك، وأنك تحب له النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، انصح سرا بينك وبينه، فهو حري أن يقبل بإذن الله. والمؤمن ينصح ويستر، لا تفضحه، والمنافق يفضح والعياذ بالله. المؤمن إذا اطلع على عورة من عورات أخيه أو زلة أو ذنب نصحه وستر عليه، والمنافق يفضحه ويشهر به في المجالس ويذكره بالسوء، والمؤمن ينصح ويستر.
يحرم من الميقات ولا لا؟
يوم
ما يخالف، ما يأثر الدم، تتوقف حتى ينقطع الدم إذا كان دم حيض، بعد ذلك تغتسل وتطوف وتسعى، هي على إحرامها تبقى، تبقى على إحرامها، إذا محرمت من الميقات تبقى على إحرامها. خير الملابس استمرار، ما في حرج، ما ينزل الملبس. أي تستمر على إحرامها.
الإحرام هو تجنب محظورات الإحرام، الإحرام نية الدخول في النسك وتجنب محظورات الإحرام. فالمرأة مثلا لا تقلم أظافرها ولا تأخذ شيئا من شعرها ولا تمس طيبا ولا يستمتع منها زوجها بشيء ما دامت محرمة. وأما الملابس، ملابس المرأة فتغيرها ما شاءت، لا حرج. كذلك الرجل إذا أحرم بإزار ورداء بثياب الإحرام ثم اتسخت وأراد تبديلها فلا حرج، لا يتعين الثوب في الإحرام، وإنما الإحرام هو الاستمرار في النسك حتى يقول السائل: هل يجوز الوضوء للصلاة في الحمام مع الاغتسال؟ والحنفية تضخ الماء من فوق الرأس وعلى جميع والجميع الجسم عريان. الوضوء يدخل ضمن الاغتسال إذا كان الغسل واجبا، إذا كان على المرء جنابة مثلا واغتسل اغتسالا كافيا كاملا، استنجى أولا ثم غسل عموم جسمه، كفاه هذا عن الوضوء. والأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل، الأفضل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل بعد ذلك. وأما إذا كان الاغتسال للتبرد فلا يدخل الوضوء ضمنه، بل لا بد أن يتوضأ، ولا حرج أن يصيب الماء شيء من الجسم دون المراد غسله من أعضاء الوضوء، مثلا يتوضأ وهو عريان من الدش أو نحوه فيتمضمض ويستنشق ثم يغسل الوجه ثم يغسل اليدين إلى المرفقين ثم يمسح الرأس مع الأذنين ثم يغسل الرجلين من الكعبة. يقول السائل: هل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم؟ وهل تحصل للمرأة 100,000 صلاة في بيتها بمكة؟ الجواب: أجاب عن هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام مخاطبا الرجال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإماء الله هن النساء، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، سواء كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرهما من المساجد، صلاتها في بيتها أفضل لها وبيوتهن خير لهن، وتحصل لها الفضيلة والثواب ومضاعفة الصلاة في البيت، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والمسجد الحرام على رأي كثير من العلماء لأن المراد به مكة كلها، فإذا صلت المرأة في بيتها فلها بصلاتها في مكة 100,000 صلاة. والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة المرأة في بيتها في المدينة أفضل لها من صلاتها في المسجد.
صلاة المرأة يعني حضور المرأة لتلقي العلم لوجه.
إذا كان مجيء المرأة للصلاة وصلاتها في بيتها خير لها، وأما إذا كان مجيئها لتسمع الدروس وتستفيد وتأخذ العلم فهي تؤجر بذلك بشرط أن تكون كما قال عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، لا تخرج بثياب زينة ثياب جمال، لا تفتن الرجال ولا تتقدم بين أيديهم، وإنما تكون في مؤخرة الصفوف بعيدة عن الرجال، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكلما تأخرت المرأة عن الرجال وابتعدت عنهم فهو أفضل لها، والنساء كما قال عليه الصلاة والسلام: حبائل الشيطان يحمل بهن يقول: لقد اعتمرت والحمد لله، وأريد أن أذهب إلى المدينة المنورة ثم آتي بعمرة، ولكن كيف أحلق وأنا قد حلقت بالموسى. من أتى بعمرة، دخل مكة بعمرة وأقام بمكة، فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، بل تكفي العمرة التي دخل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة معتمرا ولم يخرج للإتيان بعمرة، ولا أحد من الصحابة سوى عائشة رضي الله عنها لما حاضت وأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة، بعد الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرة، فأخبرها بأن ما فعلته يكفيها عن الحج والعمرة، فألحت عليه فأذن لها بالخروج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم من هناك. وأما من أراد بعد الإتيان بعمرة السفر مثلا إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى مكان ما، ثم رغب في العودة إلى مكة، فيحسن أن يعود إلى مكة بعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم إذا كان حديث عهد بحلق الشعر وأتى بعمرة بعد ذلك ولم يكن في رأسه شعر، فيمر الموسى على رأسه ويكفيه ذلك، يمر الموسى على رأسه ويكفيه هذا، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يتحلل
من عمرته بمر الموسى على رأسه إن وجد سعارا أخذه وإلا يكفيه ذلك. يقول: هل يجهر بالنية في الصلاة مثل الصبح وباقي الصلوات؟ نويت أن أصلي الصبح كذا، وهل يجهر بالنية في الطهارة وغسل الجمعة؟ الجواب: النية محلها القلب، ولا يتلفظ بها إلا فيما ورد، ولم يرد التلفظ بالنية في الصلاة، وإنما ورد التلفظ بها في الحج، لبيك عمرة أو لبيك حجة، ورد التلفظ بها في الأضحية في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، حينما أراد ذبح الكبش، وقال عن الآخر: اللهم هذا عمن لم يرحم أمة محمد. فنتوقف في التلفظ بالنية فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه التلفظ بالنية في الصلاة. ولذا قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والتلفظ بها بدعة. التلفظ بالنية في الصلاة بدعة من البدع التي لم تكن موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولم تنقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلا يجوز التلفظ بالنية في الصلاة ولا في الوضوء ولا فيما لم يرد التلفظ من دفع الزكاة من البنت لوالدها إذا كان فقيرا من زكاة الحلي. قال العلماء: لا يجوز دفع الزكاة من الولد والبنت من الأولاد لأبيهم، ولا دفع الزكاة من الأب لأولاده، ولا من أحد الزوجين للآخر. ويرى بعضهم أنه إذا كان الولد ذكرا كان أو أنثى لا يستطيع الإنفاق على أبيه، والأب فقير وفي حاجة إلى الزكاة، فيجوز أن يعطي زكاة ماله لوالده. كيف يقضي من فاتته صلاة الوتر في النهار؟ تقضى صلاة الوتر استحبابا شفعا لا وترا. إذا كان للإنسان وتر يصليه من آخر الليل 5 ركعات أو 3 أو 7 أو 9 أو 11، وفاتته النوم أو الشغل، فيستحب له أن يقضي وتره نهارا ويكون شفعا. إذا كان يصلي 3 فيقضيه 4، ركعتين ركعتين، وإذا كان 5 فيقضيه 6، ولا يلزم أن يأتي بقدر العدد الذي يأتي به ليلا أو يزيد ركعة، وإنما يقضي ما تيسر. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن من فاته وتره من الليل وصلاه ما بين صلاة طلوع الشمس وصلاة الظهر فكأنما صلاه من الليل. فيستحب قضاء الوتر ويكون القضاء شفعا لا وترا، يعني لا يقضيه 3 ركعات أو 5 أو 7، وإنما يقضيه 2 ركعتان أو 4 أو 6. يقول: ما حكم العمل في مؤسسة تتعامل مع البنوك الربوية بالربا؟ فإذا كان الكاتب أو العامل في البنك يكتب المعاملات الربوية أو يستشهد عليها فيسجل شهادته، فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فآكل الربا هو الذي يأخذ الزيادة، وموكله هو معطي الربا هو الذي يدفع الزيادة، وكاتبه كاتب المعاملة، كاتب الدين، كاتب الدين الربوي، وشاهديه اللذان يشهدان على هذه المعاملة. والكاتب والشاهد، وإن لم يأخذ شيئا إلا أنهما أعانا على انتشار الحرام. فلو لم يجد المتعاملون بالربا من يعينهم على ذلك لربما توقفوا عنه، فالكاتب والشاهدان يساعدان على انتشار وكثرة المعاملات الربوية، فدعنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يكتب المعاملات الربوية ولا أن يشهد عليها وإن لم يكن له فائدة منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.